قال النووي رحمه الله تعالى: وينبغي ألا يتعظم على المتعلمين، بل يلين لهم ويتواضع، فقد أمر بالتواضع لآحاد الناس. قال الله تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين. وعن عياض بن حبار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. رواه مسلم. فهذا في التواضع لمطلق الناس، فكيف بهؤلاء الذين هم كأولاده مع ما هم عليه من الملازمة لطلب العلم، ومع ما لهم عليه من حق الصحبة وترددهم إليه واعتمادهم عليه. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لينوا لمن تعلمون ولمن تتعلمون منه. وعن الفضيل بن عياض رحمه الله: إن الله عز وجل يحب العالم المتواضع ويبغض العالم الجبار، ومن تواضع لله تعالى ورثه الحكمة. التواضع للمتعلمين من أهم صفات المعلم، وهي الصفة التي تدل على أدبه وخلقه في الحقيقة، وتحببه إلى الناس، وتجعل له القبول في الأرض بإذن الله تعالى. والتواضع مأمور به مع كل أحد، كما قال الله تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين، وكما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا، وقال: ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. فهذا كله دليل على مشروعية التواضع، وأنه مأمور به مع كافة المسلمين. فكيف بطلبة العلم الذين لهم من المنزلة ما ليس لغيرهم؟ طالب العلم في شأن عظيم، إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. فالملائكة تحترم طالب العلم وتتواضع له، فكيف بالمعلم؟ فالمعلم ينبغي له أن يتواضع لطالب العلم أيضا، وينبغي له أن يتعامل معه بما يدل على ذلك. الفرق هنا بين العالم المتواضع والعالم الجبار أن العالم الجبار هو الذي يظهر ما عنده من العلو الذي يتميز به عن طالب العلم. هذا العلو لا بد منه، يعني لا بد أن يكون هناك تفاوت بين المعلم والمتعلم، وإلا فلماذا يجلس المتعلم أصلا؟ لا بد أن يكون هناك تفاوت، ولا بد أن يكون المعلم أعلى من المتعلم. لكن هذا العلو لا يؤمر المعلم أن يظهره، بمعنى أنه يتعامل على سجيته وطبيعته، ويتواضع لمن يطلب العلم منه، وليس له أن يتعمد إظهار هذا العلو، ليس له أن يتعمد الإظهار أنه دارس وفاهم وراسخ وعنده كذا وعنده كذا، وليس له أن يتعمد أن يظهر للمتعلم هذا الدنو الذي هو من شأنه. فليس له أن يظهر للمتعلم أنه جاهل ولا يفهم ولا يحسن وهكذا. فالعالم الجبار هو الذي يظهر هذا التفاوت ويتعامل به، ويتعالى على طلبة العلم وعلى الناس عموما، ويظن في نفسه أنه أعلم الناس وأولاهم بالصدارة وأولاهم أن يؤخذ عنه العلم. فهذا هو العالم الجبار. ولا يكتفي بهذا المقام مع طلبة العلم للأسف، بل إنه يتعامل به حتى مع إخوانه الذين هم دعاة مثله أو يعلمون الناس أو ما أشبه ذلك، فتجدوه يتعامل بنفس المعاملة معهم، يترفع عليهم ويظن نفسه أفضل منهم وأولى منهم بالصدارة ونحوها. فهذا كله شأن الجبابرة من العلماء، وهذا خطأ وليس من الأدب في العلماء. أيضا العالم الجبار هو الذي يعامل المتعلم بالشدة والعنف والزجر، فلا يحسن خلقه ولا يلين ولا يترفق، بل يتعامل بالعنف والقوة والقهر. فهذا كله أيضا من شأن جبابرة المتعلمين وكله مذموم. قال رحمه الله تعالى: وينبغي أن يكون حريصا على تعليمهم، مهتما به، مؤثرا له على حوائج نفسه ومصالحه ما لم تكن ضرورة، ويرحب بهم عند إقبالهم إليه لحديث أبي سعيد السابق، ويظهر لهم البشر وطلاقة الوجه، ويحسن إليهم بعلمه وماله وجاهه بحسب التيسير، ولا يخاطب الفاضل منهم باسمه بل بكنيته ونحوها. ففي الحديث عن عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكني أصحابه إكراما لهم وتسمية لأمورهم. وينبغي أن يتفقدهم ويسأل عمن غاب منهم. الاهتمام بالمتعلم، المعلم يهتم بطالب العلم، والاهتمام معناه الحرص، أن يكون حريصا عليه كما يحرص على إخوته وأولاده، كما يهتم بشأن إخوته، يسألهم، يتفقدهم، يعتني بهم، فكذلك لا بد أن يهتم بالمتعلم. وطبعا هذا الكلام يعني يظهر بصورة أكبر إذا كان هناك صلة خاصة بين المعلم والمتعلم، لأن تطبيق هذا على العموم يصعب، لكن في الصورة الخاصة إذا كان هناك صلة خاصة أو متابعة خاصة بين المعلم والمتعلم فلا بد أن تظهر هذه الصورة، لا بد أن تظهر هذه الصورة، لا بد أن يظهر المعلم الاهتمام والعناية بالمتعلم، كما سمعنا يؤثر حوائجه على حوائج نفسه ومصالحه ما لم تكن ضرورة، لأن المسلم مأمور بالإيثار على نفسه مع عموم الناس، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، فكيف بطلبة العلم؟ وأيضا يرحب به عند الإقبال عليه، ويظهر له البشرى وطلاقة الوجه، ويحسن إليه بعلمه وماله وجاهه بحسب التيسير. يعني لو طلب شيئا من المال، وخصوصا لو كان في ضائقة لا يمنعه، لو طلب أن تسهل له بعض المصالح، لو كان هذا المعلم مثلا معروفا لدى بعض الجهات وله جاه ومنزلة عندهم، وكانت للمتعلم مصلحة يقضيها، فإنه يساعده بجاهه من غير أن يتعدى على أحد طبعا، حتى لا يكون هذا فيه معنى التوسط المذموم شرعا، فالمقصود أنه يساعده حتى ولو بالجاه والمنزلة. وحتى عند التعامل لا يخاطبه باسمه مجردا هكذا، بل يخاطبه بكنيته، لأن الكنية دليل الاحترام، وهكذا كان الأمر عند العرب من قديم، ما كان أحدهم يخاطب أخاه باسمه هكذا، بل كان يخاطبه دائما بكنيته. فالمعلم أيضا يحترم المتعلم ويظهر له ذلك، لا يظهر له أنه دنيء القدر عنده لا قيمة له، بل يحترمه ويقدره. والتفقد والسؤال عمن غاب منهم، وهكذا كان شأن النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا فقد أحدا من أصحابه سأل عنه: ما فعل فلان، ما فعل فلان. فالمعلم أيضا يتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام ويسأل عن أصحابه، وإذا غاب أحدهم فإنه يسأل عنه، ربما يكون مريضا يحتاج إلى مساعدة، ربما وقع في مشكلة يحتاج إلى مساعدة، وهكذا. قال رحمه الله: وينبغي أن يكون باذلا وسعه في تفهيمهم وتقريب الفائدة إلى أذهانهم، حريصا على هدايتهم، ويفهم كل واحد بحسب فهمه وحفظه، فلا يعطيه ما لا يحتمله، ولا يقصر به عما يحتمله بلا مشقة، ويخاطب كل واحد على قدر درجته وبحسب فهمه وهمته، فيكتفي بالإشارة لمن يفهمها فهما محققا، ويوضح العبارة لغيره ويكررها لمن لا يحفظها إلا بتكرار، ويذكر الأحكام موضحة بالأمثلة من غير دليل لمن لا ينحفظ له الدليل، فإن جهل دليل بعضها ذكره له. الكلام سبق معنا من قبل أنه يراعي منزلة المتعلم والتفاوت الذي بينه وبين أخيه، فيعامل كل واحد بما يناسب قدره، فالمتقدم له قدر معين من العلم، والمبتدئ له قدر معين من العلم، وهكذا. الجديد هنا أنه يظهر هذا عند التدريس، يعني لو افترضنا مثلا أنه كان بين يديه 10 ومنهم 3 يحتاجون إلى مجهود، فإنه يتعامل معهم، يكرر لهم المعلومة ويبين لهم المسألة بإيضاح أكثر ويشرح أكثر حتى يفهموا ويستوعبوا، يعني كالشأن في الدروس الخصوصية تقريبا. وهذا من علامة التقوى والورع، لأن المعلم الذي ليس عنده تقوى ولا ورع يتسرع في التعليم، لأنه يهتم بالإنجاز، يريد أن ينجز حتى ينتهي وتنتهي المسألة على ذلك. لكن لو كان يتقي الله تعالى فعلا ويريد الفائدة لإخوانه، فإنه يحرص على مصلحتهم ولا يتسرع، بل يعطيهم ما يحتاجون من غير إهمال. نكتفي بهذا القدر.